هذه الثلاثة، والرابعة الحالقة الكفر. الكافر يتاب لو ينفق ما على الأرض. إذن مع الشرح بعدما نقرأ الآية مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أسمعتم المثل؟ الصفوان صخرة، صلبة صماء، تعرفون الصخور، جبل الصفا في مكة، جبل كله صخور، هذا الصفوان عليه تراب، هذا التراب وضع فوقه، ما هو لاصق، ما اصلها خارج منها موضوع فوقه، واذا بوابل من المطر ينزل، هل يبقي من ذلك التراب شيئا؟ والله يمسع وامسع صقلا كان كالزجاجة. فانظر الذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي يضع ذاك التراب من اجل ان يحرث او يزرع وياتي مطر غزير فيمسعه كاملا، خسر جهده وطاقته وامله وكل ما كان يفكر به. مثل عجب هذا. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل مطر غزير فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، فات كل شيء، ما انفقوه رياء وسمعه او انفقوه للباطل ونصر له، كل ذلك يضيع، والله لا يهدي القوم الكافرين. الى كل ما يكملهم ويسعدهم، عادوه حاربوه فسقوا عن امره خرجوا عن طاعته، وتريد ان يهديهم لما فيه كمالهم وسعادتهم، لا 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 لا، وحاشا لله، والله لا يهدي القوم الكافرين. الى كل ما يسعدهم وينجيهم من عذابه، ولكن يهدي اولياء المؤمنين. ومع الشرح يتضح الحال. قال: اذكر ايها القارئ الكريم او المستمع ايضا المستفيد، اذكر ماذا؟ اذكر ما سبق ان عرفته في سر نداء الله تعالى لعباده المؤمنين بعنوان الايمان. هل نداء الله تعالى للمؤمنين بعنوان الايمان له سر؟ اي والله ما ننسى. قال: ألا وهو أن المؤمن حي يسمع ويبصر ويقدر على الفعل وعلى الترك. لما؟ لأن الإيمان الصحيح وهو تصديق الله ورسوله في كل ما أخبر به، في كل ما أخبر به من شأن الغيب والشهادة، هو بمثابة الروح للجسم للجسم. أعيد هذه الجملة: ألا السر، سر نداء الله لعباده المؤمنين بيا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم. قال: هذا السر هو أن المؤمن حي، فلهذا يناديه، فإنه يسمعه، يأمره فإنه يطيعه، ينهى يطيع ويترك المنهي، بخلاف الكافر ميت ما يناديه ليأمره أبدا ولا لينهى. قال: لأن الإيمان الصحيح، ما كل من قال هو مؤمن مؤمن، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. الإيمان الصحيح ما هو الإيمان الصحيح؟ قال هو تصديق الله ورسوله في كل ما أخبر به من شأن الغيب والشهادة. الإيمان أن تصدق الله ورسوله في كل ما أخبر به من أمر الدنيا والآخرة من الغيب والشهادة. هذا هو الإيمان من شأن الغيب والشهادة. الغيب كالجنة والنار والميزان والصراط والحشر وإعادة الناس يحيى، هذا غيب وإلا لا؟ هذا غيب، آمنا به وهو غيب، والشهادة ما نشاهده ونعيش فيه. الإيمان الصحيح هو تصديق الله، وليس من حق أن تقول هذا ما أقول به أو هذا ما يستقع في ديني أو هذا ما أقبله. من رد على الله ورسوله قضية واحدة من آلاف قضايا في الإيمان فهو كافر. التصديق الجازم بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب والشهادة. قال هذا الإيمان هو بمثابة الروح، أي كالروح للجسم. تعرفون الروح وإلا لا؟ لو تخرج الآن من الشيخ جثة هامدة، لا الأذن تسمع ولا العين تبصر ولا اللسان ينطق ولا اليد تتحرك وإلا لا؟ الجسم هو هو، ما تكسر ما تحطم ما تمزق، خرجت. إذن الإيمان الصحيح بمثابة الروح في الجسم، فالجسم يتحرك ويقبل ما يراد به ما دامت الروح فيه. فإذا فارقته مات وإلا لا؟ مات. اذكر هذا أيها القارئ والمستمع، ما تنسى، اذكر هذا لتعي عن الله تعالى ما خاطبك به حتى تفهم عن الله ما خاطبك به، وهو نهيه لك عن إبطال صدقاتك. هذا النداء فيه نهي الله تعالى للعبد المؤمن عن إبطال صدقته. صحيح، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، هذا نهي عن الإبطال وإلا لا؟ لا تبطلوا صدقاتكم، وهو نهيه لك أيها المؤمن عن إبطال صدقاتك، وهو تعطيلها عن تزكية نفسك وتطهيرها. وهذا سر الصدقات والعبادات. كلمة بطلة الصدقة فسرناها بالعامة، يعني لا ثواب عليها، ولكن السر وراء ذلك، السر أنها إذا بطلت ما تنتج الحسنات، ما تولد النور للقلب، فلا تزكو النفس إذن ولا تطهر. وحكم الله علمتموه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال ومن الموانع، نعم، قال وهو نهيه لك عن إبطال صدقاتك، وهو تعطيلها عن تزكية نفسك وتطهيرها، لأن الصدقة عبادة تزكي النفس إذا خلت من الموانع المبطلة لها. ومن الموانع للصدقة من تزكية نفس المؤمن المتصدق ما ذكره تعالى في هذه الآية، وهو أولا المن، من يمن منا بعطائه إذا تحدث به وردده أمام من أنفق عليه لما فيه من أذى المؤمن. قال المن وهو من كبائر الذنوب، المن من كبائر الذنوب أي كالزنا والربا وقتل النفس والغيبة والنميمة. المن وهو من كبائر الذنوب، لأن المنان اسم، لأن المنان هذا كثير المن، ما هو يمن في العام مرة أو يتصدق 100 مرة يمن مرة، منان كالقتال لا يفارقه المن. قال لأن المنان أحد 3، واحد من 3 اسمع بيان حال، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان بصدقات واحد من 3 أشقياء، الأول هو المنان، والثاني من هو سيأتي الخبر. أقول المنان أحد 3، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم حتى يدخلهم الجنة، ولهم عذاب أليم موجع. قال لحديث من؟ لحديث مسلم في صحيحه. ماذا هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، لنعلم أن الذي لا يكلمه الله معناه أنه غاضب عليه، هذا معروف بالبداهة، الشخص الذي أنت غاضب عليه لا تكلمه، إذا ما كلم الله العبد معناه أنه غاضب عليه غير غاضب. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول المسبل إزاره، يا ويلنا، المسبل إزاره. تعرفون الإزار؟ الآن ما عندنا إزار إلا في الحج والعمرة، الإزار ما يتزئ به، ولكن كل ما يلبسه المؤمن من قميص، من سروال، من مشلح، من برنوص، من عباء، من إذا أسبله وراه تحت كعبيه يمس الأرض ويتبخت الخيلاء وفخر، هذا الله غاضب عليه. إذا مات كذلك لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. لما يرحمكم الله؟ من يدلنا على السر؟ ما تعرف هذا
يعلو على
الناس كدت أن تصيب. هذا لأنه يوذي أولياء الله بالتكبر عليهم والافتخار عليهم، يضر بنفوسهم، يؤلم أرواحهم وهم أولياء الله. والله يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فالله عز وجل ما يرضى أبدا أن تتكبر على أوليائه أو تهينهم أو تذلهم. عرفتم كيف يدافع الله عن أوليائه ويحميهم؟ ليس شأن هذا أنه بذل المال وأنفقه فيما لا يعني فقط، نعم في نوع من التبذير، زيادة شبر في الأرض وإلى أصبح ما الفائدة منها والناس في حاجة إلى الكتان، لكن السر لأنه قال خويا لا وتكبر. لو أن مؤمنا طول ثوبه وقلبه نظيف ما نقي، لا يد كبر ولا فوق بقر ولا أدية المؤمن، والله لن يكون مع 3، لكن هذا مرض نفسي يؤذي المؤمنين بالتكبر عليهم والتعالي والافتخار والمباهاة. إذن إذا المسبل إذا هو والمنان الذي يعطي لا يعطي شيئا إلا منه. هذا الثاني من هو صاحبنا الذي في الآية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. المنان كثير المن الذي ما أعطى صدقة إلا منها على من أعطاه. قال والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق أو المنفق بالحلف الكاذب. والمنفق بالحلف الكاذب أو المنفق بضاعته بالحلف الكاذب. هذا تاجر من التجار يروج بضاعته بالحلف الكاذب، بالله لقد أعطينا كذا، والله لقد اشتريناها بك من أجل أن والله لا أنفع شيء أو أزكى طعام، وهكذا يروج على الناس بالأيمان الكاذبة. لما هذا لا ينظر الله إليه ولا يزكي؟ ما ذنبه؟ تعرفون أذى المؤمنين، أكل أموالهم بالباطل، غرر بهم، غشهم، خدعهم. الثوب يساوي 10 قل والله لا يساوي 20، اشتراه بريال قل اشتريناه بخمسة، ويحلف له. والمؤمن كيف لا يصدق أخاه وقد حلف له؟ يرضى بما قال. أعوذكم بالله أن تكونوا منهم. قولوا لسنا من الثلاثة إن شاء الله. هيا نعيدهم. من هؤلاء الثلاثة؟ ما هم أبيض وأحمر ولا عربي وعجمي، هؤلاء مؤمنون في الجملة، واستوجبوا عذاب الله ومقته لارتكابهم هذه العظائم. الأول من هو؟ المنان الذي ما تصدق إلا منا، يتلذذ بأذية المؤمن. الثاني المشبل إزاره، رداءه، ما يلبسه. فبعض المؤمنين عندنا يلبسون من الجيش ومن الشرطة السروال، تبهتم، يحاول أن يرفعوه فوق الكعبين وهو مطلوب، لكن قد يعاب عليهم وكذا، فنقول لهم اكرهوا هذا في نفوسكم ولا تحبوه، وما دمتم جرت عادتكم بهذه وما من مرض بنقصه لا شيء عليكم، فقط أن لا يكون في قلوبكم كبر ولا خيلاء ولا فخر ولا مباهات. وهذا تعلمناه لأننا تتلمذنا للغرب وقلدناهم، لأنهم تفوقوا علينا بعدما سممونا وحطمونا، رفعنا أبصارنا فإذا هم سادة ونحن عبيد. قلد، نتسابق في أن نكون مثلهم. حتى نساؤنا أيضا، الرجل يلبس السوال إلى كعبين ولا، والسيدة تلبس ثوبة إلى فخذها، انتكاسة بهائم ولا لا؟ وما هذا ما عرفناهم. البريطاني الإيطالي الأسباني سواله إلى الأرض إلى الكعبين ولا لا، وامرأته فخذاها مكشوفان. هذا العكس ولا لا؟ الفحل هو الذي يكشف عن ساقيه لأنه يضرب ويحمل ويحفر الأرض، والسيدة تجر ثوبها في الأرض لأنها لا عمل لها. اعكس القضية. وهذا والله لمن وضع بني عم من اليهود، هم الذين مسخوا العالم، هم الذين يحسنون التدبير لإفساد البشرية. وإلا كيف يعقل أن الفحل ثوبه في الأرض والمرأة ثوبها إلى ركبتيها؟ ما السر دلوني فسروا. والله ما هي إلا مكرة يهودية لتخنيد الفحول وتحطيم النساء والرجال، ونجحوا لأن القرآن غاب. أين القرآن؟ في المقابر. ورسول مات، أين سنته؟ في البركة. أريد قال أولا المبطلات للصدقة يا عباد الله ثلاثة. الأول المن، وقد عرفناه وهو من كبائر الذنوب، لأن المنان أحد ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذلك لحديث مسلم في صحيحه. ما هذا الحديث؟ يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لو يسمع مؤمن هذا الحديث يحمل هذا الوعيد، والله ما بات على واحدة من الثلاثة أبدا، والله لأن يرضى أن يموت ولا يبقى على هذا الباطل. لكن ما عرفوا، ما بلغوا، ما علموا، ما وثقوا في من سمعوا. قال الأول من هم من الثلاثة؟ من هو المسبل إزاره خيلاء وكبرى وتعالي على المؤمنين لإذلالهم وإهانتهم والتعالي والتفوق عليهم؟ لما يغضب الله؟ لأنهم أولياء، ما يرضى لأحد أن يسيء إليهم أو يؤذيهم بأي حال. الثاني قال المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. في فرق بين من ومنان. هذا المنان هذا طبعه، ما أعطى إلا منه. أما من منى يوما في عمره أو في عام أو في كذا ما يقال فيه منان، إذ نفسه قد تخدعه يوما ويمن، لكن سرعان ما يعود ويرجع إلى الصواب. أما من أصبح منان كل ما أعطى إلا من، المنان الذي لا يعطي شيئا إلا من. والأخير والمنفق بالحلف الكاذب، والمنفق بضاعته سلعته، ويصح والمنفق أنفقها أيضا بالحلف الكاذب. أولا المؤمن يجب أن يكون شعاره الصدق، تساوي خمسة يقول خمسة، لأن تساوي يقول والله لا تساوي خمسة، أو والله لقد اشتريتها بكذا، فيغش ويخدع صاحبه المؤمن. هذا يغضب الله عليه وإلا لا؟ نعم، هذا أولياءه. عرفتم هذا السر؟ لأن الله يقول من عادى لي وليا فقد آدمته بالحرب. يبقى معنا الزائرون ممن لا يعرفون من هم أولياء الله. سيدي عبد القادر، مولاي إدريس، سيدي مبروك، العيدروس، سيدي البدوي، هؤلاء هم الأولياء. الأولياء أنتم أيها السامعون، لأن الولي من هو؟ مؤمن متقي، لا يحل ما حرم الله ولا يحرم أحد، ينهض الواجبات في حدود طاقته، هذا ولي الله. لكن مكر بنا اليهود فحولوا الولاية إلى الموتى وحرموها الأحياء لعلة عجيبة، وهي حتى يؤذي بعضنا بعضا. السب، الشتم، الزنا، السرقة، الكذب، الخيانة في بلاد المسلمين. عجب، لو كان المسلم يعتقد أنك ولي الله ما يستطيع أن يرفع صوتك عنك، لا يقوى أن يرفع صوته عنك فضلا أن يؤذيك في امرأتك أو ابنتك أو مالك. لكن ما كانوا بنا بعدما ذبحونا وجعلوا الأولياء فقط الذين ماتوا وضربت عليهم القباب البيضاء والخضراء ووضعت التوابيت وعليها الأذر الحريرية وتعباد الذبائح النذور العقوق شد رحال للزيارة، أولئك الأولياء. أما هؤلاء كلهم عدا الله، اسرق، اضرب، افعل ما تشد بهم، لأنهم ما هم أولياء الله. هذه عظيمة لا أحسب الكثيرين سمعوها، ووالله لحق يقيني. وإلى الآن أخشى فقط أن يكون من حضر هذا الدرس سمعه. لو تدخل عاصمة من عواصم العالم من كراشي إلى اسطنبول، من القاهرة إلى المغرب، وتدخل البلد وتقول لمن تلقاه أول ما تلقاه في الشارع: يا سيد أنا غريب جئت من بلاد بعيدة، من فضلك دلني على ولي من أولياء الله في هذه المدينة، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى قبر، ولا يفهم أن القاهرة فيها ولي حي. لا إله إلا الله، عرفتم لماذا؟ حتى يأكل بعضنا بعضا. نحن نعرف الولي، إذا ذكر الولي ما يستطيع يحلف بالولي، يحلف بالله والله هو الولي ما يخاف. حدثني وأنا أسمع من قال: إذا زنيت وكنت مجنبا لا أمر بسيد فلان، يجزي بما في ولي من أولياء الله الأحياء، يحطم كرامته ويفسد حياته ولا يخاف الله، ويخاف إذا مر بالولي الفلاني وهو جنب. عرفتم مستوانا كيف؟ وإلى كيف تعلونا جماعات الكفر والباطل ويسوسوننا بعد ما هبطنا؟ ها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ما ذنبهم؟ فقط آذوا المؤمنين، آذوا المؤمنين ولا لا؟ فقير محتاج يقول من فضلك تعطيه ريال وتشتمه وتهديه، كيف يرضى الله بهذا؟ تعطيه لقمة العيش وتمنها حتى تذبله وتحطمه، آذيت ولي الله، ما يرضى الله بهذا. الثاني فقط كونك تتكبر على المؤمنين وتتعالى في ثيابك وتتبختر لتذلهم وتهينهم وتري نفسك أنك أكرم منهم، أعلى، آذيت المؤمنين وإلا لا؟ آذيت أولياء الله، ما يرضى الله بهذا. والذي يغش المؤمنين بسم الله، اشترى البضاعة بعشرة، والله اشتريناها بعشرين، هؤلاء أولياء الله وإلا لا؟ يحلف بالله لأنهم أولياء يصدقون من حلف بالله من أجل أن يأكل أموالهم بالباطل. أين المؤمنون؟ ما ننسى أبدا أبدا قول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا يفهمها المؤمنون في صدق إلا مع الأولياء الذين ماتوا، ومن عدا كلهم ما هم بأولياء، اسرق، اكذب، افجر، افعل، ما تخاف، ما هم أولياء الله. قال: وحقيقة المن أنه ذكر الصدقة وتعدادها على من تصدق بها عليه من المؤمنين على وجه التفضل عليه. والمنان من الناس هو الذي لا يعطي شيء إلا منه على من أعطاه إياه. فاحذر المن أيها المؤمن، فإنه مبطل للأجر لأجر الصدقة وموجب لغضب الله تعالى. الثاني الأداء. قال والأذى لغة أي في لسان العرب هو كل ما يؤذي الإنسان في دينه أو عرضه أو بدنه أو ماله. الأذى ما هو؟ كل ما يؤذي العبد المؤمن في دينه أو في عرضه أو بدنه أو ماله، هذا هو الأذى. وهو هنا أي الأذى في هذا التعليم الإلهي، الأذى المبطل للصدقات هو التطاول على المتصدق عليه، التطاول والترفع عليه وإذلاله بالكلمة النابئة أو التي تمس كرامته وتحط من شرفه وقدره، وهو المؤمن ولي الله تعالى. والله يقول في الحديث الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمعاداة هي مولدة الأذى، المعاداة هي التي تولد الأذى وأشده أقبحه. ثالثا الرياء. المبطلات ثلاثة، الثالثة الرياء. قال وهو أن يري العبد عمله للناس رجاء أن يحمدوه عليه أو يدفع به مذمتهم إذا خاف ذلك منهم، إما أن ينفق من أجل أن يحمد ويثنى عليه ويشكر، فلان ينفق، فلان يتصدق، فلان كذا، يكتبون حتى في الجرائد وإلا لا، أو لا من أجل أن يمدحوه، من أجل أن لا يذموه، هو عنده مال ويخاف إذا ما أنفق يقولون شحيح بخيل فيكرهون ويبغضونه، فيدفع عن نفسه فيتصدق من أجل دفع المذمة لا من أجل عطاء الله وطلب رضاه. عرفتم منهم من يتصدق من أجل أن يحمد ويشكر، فلهذا ما يتصدق في الخفاء أبدا، إذا ما في جماعة أمة تسمع ما ينفق، ما استطاع الجريدة يكتب فيها، وأحيانا لا من أجل أن يمدح ويشكر، لا، من أجل أن لا يبخس أو يذم أو ينتقص شرفه وكرامته، لأن عادة الناس هذه إذا ما ينفق يقولون بخيل شحيح، فهذا ما يطيقه لشرفه، فيدفع عن نفسه فيتصدق لا لله ولكن لدفع المذمة. قال الرياء وهو أن يري العبد عمله للناس رجاء أن يحمدوه عليه أو يدفع به مذمتهم إذا خاف ذلك منهم، وهو في هذه الحال مرائٍ. والرياء مبطلة للعمل مفسد له، فلا تزكو به النفس البشرية كالمن والأذى سواء بسواء في إبطال الصدقات، لقوله تعالى: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فالرياء في الصدقات مبطل لها كالمن والأذى، إلا أن الرياء عامة تكون في الصدقات وفي غيرها، تكون حتى بالجهاد، يدخل المعركة ويقتل وهو من أجل أن يقال بطل، يكون في الصلاة يحسنها يصلي ويثني أمام الناس ليمدح عليها. فالرياء ليس خاصا بالصدقة بل هو عام في كل العبادات. فالرياء في الصدقات مبطل لها كالمن والأذى، إلا أن الرياء عامة تكون في الصدقات وغيرها من سائر العبادات كالصلاة والذكر وقراءة القرآن والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا يأمر بالمعروف ليقال فلان يأمر بالمعروف وهو لا يريد وجه الله فقط ليمدح. فلهذا معاشر المستمعين الطريق إلى الله شائك، فلا بد من الجهاد وإلا يقع الإنسان في الطريق. عوامل كثيرة تبطل العمل وتفنده. قال لذا فهي أي الرياء أخطر من المن والأذى، وغالبا ما تكون الرياء ممن ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر. في الغالب النرية تكون من شخص ضعف إيمانه بالله وبلقائه، ما هو قوي. قال لقوله تعالى في الآية ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ما آمن إيمان حقيقي بالله وبلقائه، لو آمن حق الإيمان ما يرائي أبدا وإنما يفعل لوجه الله. إذ المؤمن بالله واليوم الآخر لا يتعمد بطلان عمله بالمراءاة ولا بغيرها. وقوله تعالى في الآية فمثله كمثل صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس الذي عليه تراب فأصابه وابل من المطر وهو المطر الشديد فتركه صلدا، أي ليس عليه شيء لأن المطر أزال التراب وبقي الصفوان أملس كما كان. وقوله تعالى لا يقدرون على شيء، أي ينتفعون به، وذلك لعجزهم عن الانتفاع بصدقاتهم بعد أن أبطلها المن والأذى والرياء. لا ينتفعون بشيء لأن ما ينتفعون بأبطلوه بهذه القوام الثلاثة الرياء والمن والأذى. وقوله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين، أي إلى ما يكملهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. وفي هذا إشارة إلى أن المنان والموذي للمؤمنين والمرائي هم قريبون من الكفر إن لم يكونوا كفارا، كفارا أي لنعم الله تعالى، وذلك بترك شكرها وبصرفها فيما يحب المنعم عز وجل. ألا فلنحذر، ألا أيها المؤمنون فلنحذر الرياء والمن والأذى. أيها المؤمنون كل ما يبطل صدقاتنا بأن تصبح لا تزكي أنفسنا ولا تطهرها نحذره ولا نقدم عليه. ونحن نعلم حكم الله تعالى في الناس أبيضهم وأسودهم عابهم وعجمهم، وهو فوز أصحاب النفوس الزكية وخيبة وخسران أصحاب النفوس المدسات الخبيثة التي لم تطهر بالإيمان وصالح الأعمال، لقول الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معاشر المستمعين هيا نعيد الآية ونتأمل هل فهمنا هذا منها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. إن شاء الله حفظتم علمتم أنتم أولياء الله وإلا لا. من آذاكم بأي أذى تعرض لغضب الله وسخطه. ولا تفهموا من أولياء الله الذين ماتوا تلك والله حيلة يهودية مكر يهودية حصوا الولاية في من مات فقط والأحياء كلهم أعداء الله. ولهذا الزنا الربا الغش الخداع السرقة الكذب شائع بين المسلمين لأنهم لا يعرفون أن هؤلاء أولياء الله. من آذاهم أعلن الله الحرب عليه. هذه نتيجة الجهل. هيا نتعلم. التعلم هو هكذا بيت الله فيه أولياء الله والعلم قال الله قال رسول الله لا سبيل إلا هذا. ثبتنا الله وإياكم على حق ورزقنا وإياكم رضاه وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري وذلك اليوم الأحد الموافق 10 من شهر رمضان لعام 14400 للهجرة والدرس بعد صلاة العصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان وها نحن مع النداء التاسع وهو في وجوب إخراج الصدقة من طيب المال وحرمة إخراجها من خبيثه. الآية 67 بعد 200 من سورة البقرة. واستذكارا لما سبق أن درسناه وعلمناه، نذكر معاشر المستمعين والمستمعات بعدما أمرنا الله بالإنفاق، وذلك لصالحنا في دنيانا وفي أخرانا، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أمرنا في النداء الذي بعد بأن نتحرز من مبطلات نفقاتنا، ما كل من أنفق فاز، قد ينفق ونفاقه وبال عليه. حذرنا مما تضمنه هذا النداء الثاني، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه التراب فأصابه وابل فتركه خلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فحذرنا من المن، فالذي يتصدق ويمن على من تصدق عليهم والله لصدقته باطلة، وقد عرفتم معنى باطلة، لا تزكي نفسه ولا تطهرها ويبقى الخبث كما هو. ثانيا الأذى الذي يتصدق على موم ثم يؤذيه بنظرة شذرة بكلمة سيئة بدفع بعنف، هذا كذلك يمسح أذاه عنه. المرائي هذا ما من على من تصدق عليه ولا أذاه، ولكن لا ينفق ابتغاء مرضات الله وطلبا لرضاه، ولكن من أجل أن يحمد بين المواطنين ليثنى عليه بالخير والإحسان، هذا قبضه من النفقة، فهذا صدقته باطلة. وقد ينفق لا ليحمد ولكن ليدفع عن نفسه المذمة واللوم والعتاب، لما فلان لا يتصدق ما رأيناه ينفق، فهو من هذا يتصدق ليدفع عن نفسه المذمة. وقد عرفتم المثل الذي ضرب الله تعالى، صخور من شأنها لا يعلوها تراب ولا ينبت فيها زرع، ولكن صخرة عظيمة أو صخور ساقت الرياح إليها وحملت إليها الأتربة، وظن الغافلون أنها الآن صالحة للزرع، وإذا بوابل من المطر أي غزير من روح يأتي على ذلك التراب فيترك تلك الصخور صلدا صلدا ملتا ليس فوقها شيء. هذا الذي ينفق ويمن، ينفق ويودي، ينفق ويرائي، هذه حاله، لا ينتفع بصدقه، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما وأخيرا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقد علم المستمعون والمستمعات أن الكفر نوعان: كفر مخرج من الملة مخلص صاحبه في النار، وكفر نعمة منقوط صاحبه منقوضا. ذاك الذي يرائي بعمله، يريد مدح الناس والثناء منهم عليه. بعد هذا النداء الأول كان في الإنفاق، والثاني في متطلبات التحرز مما يبطل الإنفاق، والثالث وهو التاسع في وجوب إخراج الصدقة من طيب المال لا من خبيثه ورديئه. وإليكم النداء الكريم الذي أكرمنا الله به وشرفنا ففزنا به دون سائر الناس أبيضهم وأصفرهم: نحن أيها المؤمنون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. لا تقولوا الله يشحتنا، غني عنكم وعن إنفاقكم، محمود في السماوات والأرض بدونكم. بعض الغافلين الله في حاجة إلى أن يمدح، فلهذا يعمل بالصدقة. فأبطل هذه الظنون: غني غنى مطلقة عن سائر خلقه، حميد في الأرض والسماء بدون ما تحمدونه أيها المنفقون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشرح: اعلم أيها القارئ الكريم، من القارئ هذا الذي في بيته هذا الكتاب ووضعه عند رأسه إذا جاء للنوم يسمع نداء الله ويستعذ بأن يمتثل أمره أو يجتنب نهيه، يستعد لأن يقبل البشرى إذا بشره، يستعد لأن يفزع للإنذار إذا أنذره، مستعد لأن يتعلم ما أراد أن يعلمه. إذ ما نادات ربك يا عبده إن لهذه الأغراض، إما ليأمرك بما فيه سعادتك أو ينهاك عما فيه شقاؤك أو يبشرك بما يفرح صدرك أو ينذرك بما يحذرك من الشر ويحملك على البعد عنه، أو يعلمك علما تفوز به وتكمل. هنيئا لك أيها المؤمن. من هذا المؤمن؟ المؤمن الحق والصدق الذي قال آمنت بالله. اعلم أيها القارئ أن هذا النداء الإلهي الرحيم، هذا النداء رحيم وإلنا رحيم، تتجلى رحمته في أن يأمر أولياء أن ينفقوا على أولياء الفقراء من طيبات أموالهم، لا ينفقون عليهم الرديء والفاسد والذي لا ينفع. رحيم بأوليائه المنفقين والمنفق عليهم، الكل مرحوم برحمة الله على ما يلي من التعاليم الإلهية المسردة للإنسان المؤمن المزكية له. ما معنى المزكية له؟ المطهرة بدنه وإلى روحه بدنه لا المطهرة لروحه. قد أفلح من زكاها الروح لا الجسم. ومن الضرورة أن الجسم خلق الله لنا الماء والسدر والصابون نطهرون، وفرض علينا الغسل من الجنابة، وسنه يوم الجمعة ويوم الإحرام وعرفة، ولكن التزكية النفسية هي التي بها السعادة أو الشقاء. قد أفلح من زكاها أي النفس، وقد خاب أي خسر من دساها أي النفس. دساها أفرغ عليها ماذا؟ سيارات الزبل فغطاها ما أصبح لها وجود. كل معصية يعصيها العبد عامدا من كبائر الذنوب أكثر من زنبيل وسخ صبه على إنسان. إذا لم يغسل غسل كامل ما ينهر منه. قال إن هذا النداء الإلهي الرحيم يحوي على ما يحوي ماذا من التعاليم الإلهية. أولا وجوب إخراج الصدقة من طيب المال. تعرفون الطيب ضده الخبيث والردي والفاسد، ولا يوجد في التمر وإلا لا، التمر نوع واحد، فيها الطيب الجيد وفيها الردي الفاسد السيء، وفي الكلام طيب وخبيث وإلا لا، وفي الأجسام طيب وخبيث. لكن في باب الإنفاق أولا وجوب إخراج الصدقة من طيب المال، ثانيا حرمة إخراجها من خبيثه. كيف عرفنا الوجوب في الأولى والتحريم في الثانية؟ لأن النداء يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، هذا أمر وإلا لا، هذا أمر يقتضي الوجوب وإلا لا. الاسم العبيد وهو الآمر الإله الرب أنفق، هذا واجب. من طيبات ما كسبتم وما أكثرها، لا من خبيثها ورديئها. ثانيا وجوب ماذا؟ حرمة إخراجها من الخبيث. من أين عرفنا الحرمة هذه والمنع؟ ولا تيمموا، لا ناهية وإلا لا، تقول لولدك لا تفعل ناهية، ولا تيمموا. ما معنى تيمموا؟ يعني تمسح وجوهكم أيديكم بالتراب، هذا التيمم للصلاة. ولما سمي هذا التيمم تيمم؟ لأنك تقصي بالتراب أو الحذاء وتمسح وجهك وكفيك، يقال فلان تيمم. وتيمم دار فلان قصد، وتيمم المال الخبيث قصده لأنه موجود في جنبيه وإلا في مكان خاص، فهو دائما في جيبه. أساسا هذا الخبيث ما يحمله، إما في كيس إما في كذا، لا تقصد ذاك الخبيث وتنفق منه، اقصد المال الطيب ومنه أنفق، ولا تيمم الخبيث منه تنفقونه. قال ثالثا بيان وجوب الزكاة مما كسبه المؤمن، أي اكتسبه بعرق جبينه كما يقولون، أو بوراثة أو شيء آخر، من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. من أين فهمنا وجوب الزكاة في هذا النداء الكريم؟ اذكر ماذا قال؟ وأنفقوا من طيبات ما كسبتم. الإنفاق يكون واجبا كما قدمنا، أنفقوا مما رزقناكم يكون واجبا في الإنفاق في الجهاد، كالإنفاق على الأسرة، كالإنفاق على فقير ما وجد من ينفق عليه يكون واجبا. فهذه الآية الكريمة تضمنت وجوب الزكاة في المال بنوعيه: ما يكسبه المرء بعرقه كأن يكسب مالا من غنم بقر إبل دراهم دنانير، ومما أخرجنا لكم من الأرض. ما الذي يخرج الله تعالى لنا من الأرض؟ البر، الشعير، الذرة، الزيتون. وهل الله الذي أخرجه إلى الفلاح؟ ماذا تقولون؟ لأن الفلاح من خلقه؟ من أقدره؟ والأرض من شقها؟ والماء من أنزله؟ وتفاعل الماء مع التربة من فعله؟ الله الله الله، لا إله إلا الله. أخرجنا لكم، لولانا ما خرجت من الأرض. قال في هذا النداء في محتواه بيان وجود الزكاة مما كسبه المؤمن والمؤمن أيضا. لما ما نذكرها؟ لأننا فحول، ما نريد أن يذكر نساؤنا بين الرجال، وإلا نسينا هذا. الآن تحضرنا، تمدينا، توقينا، لما ما تذكر المرأة إلى جنبك؟ على كل حال يبقى بقايا من الفحول يتلاءم معهم كتاب الله إلى يوم القيامة. فلهذا ما يذكر النساء لأنهن كالحور العين مقصورات القيامة، ما يبتذلن ويهن حتى يصبحن في المجتمعات غاديات رائحات كالصعاليف من الرجال. قال: مما كسبه المؤمن من الأنعام. ما هي الأنعام يرحمكم الله؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وشيء آخر، الذئاب والأسود، الأرانب، الضباع. لا، الأنعام. قال تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين. هذه الأنعام، الإبل والبقر والغنم، تزكى هذه ولا لا؟ أيعطيتها مالكها ثم يفرض عليك قدرا منها فتقول لا لا؟ قد يسلبها بالمرة. قال: إن بلغت النصاب، بشرط أن تبلغ النصاب. إن ملكت إبلا أو بقرا أو غنما لا تجب الزكاة عليك فيها إن كانت قليلة، فإن كثرت وبلغت حدا عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله وجبت الزكاة. عرفتم معنى النصاب؟ ما هو منصوب علامة إذا وصل العدد إليه وجبت الزكاة، علامة منصوبة إذا بلغت الإبل خمسا وجبت الزكاة، بلغت أربع لا زكاة، بلغت الغنم أربعين وجبت الزكاة، بلغت ثلاثين لا زكاة. إذن النصاب مخور من نصب الشيء حتى يتنبه لو ويعرف. إن بلغت النصاب. قال: وحال عليها الحول. وحال عليها الحول، ما المراد من الحول؟ ما هو الحول هذا؟ سألوا العجائز يخبرنكم. الحول العام، دار الدائرة، الشمس طلعت في الشتاء كذا وعادت إلى مكانها الذي طلعت منه. حال الحول دارت السنة. قال: إذن متى تجب الزكاة في الأنعام؟ إن بلغت النصاب أولا، وحال الحول ثانيا. متى تجب الزكاة علينا في الأنعام؟ قال إن بلغت النصاب. أي نصاب هذا؟ علامة إذا بلغ العدد لها وجبت. وسيأتي هذا مبينا بإذن الله. والحول ما هو العام، حالة الأحوال تبدلت تغيرت، الشمس أقصر يوم تطلع فيه، تأخذ تثمر الأيام حتى تعود إلى ما كانت عليه أول يوم، حال الحول. قال ومما كسبه من الدنانير والدراهم أو ما يقوم مقامهما من العمل المتداولة بين الناس إن بلغت النصاب وحال الحول. وما كسبه المرء من الدراهم والدنانير سواء بعرق الجبين وإلا بعطاء أو بإرث، المهم أصبح مالكا له. إن حال الحول وبلغ النصاب وجبت الزكاة. عرفنا الحول والنصاب ما هو؟ علامة إذا بلغ المال لها وجب الزكاة. قال رابعا بيان وجوب الزكاة من الخارج من الأرض وهو الحبوب كالبر والشعير والذرة والزيتون والزبيب والثمر إن بلغ نصابا. هنا في حول، لا حول في الخارج من الأرض، تنتظر به سنة يبسط يأتي السوس، وإنما إذا حصد وتهيل حصاده أخرج الزكاة. وآتوا حقه يوم حصاده. هذا الخارج منين؟ من الأرض. ما الذي أخرجه؟ إذن حكاية قديمة عندنا في الدرس أسلي بها على الأبناء. قدمنا طبق من الرطب الروتانا لصقلب جاء من شمال الكرة الأرضية من بلاد الروس، فقدمنا له ذات الطبق من الرطب فأكل وأعجبه ذلك وقال إن مصانعكم عظيمة التي تنتج هذا. قلنا لو هذا صنعه الله، هذا خلقه الله. قال آمنت به، هذا رب عظيم. وخرجنا في تمشية مسائية إلى البستان فرأى التمر في العراجين والأقلية المتدلى والفلاح بمسحاته، فقال ماذا فعل هذا الفلاح؟ قال هو الذي غرس الفسيلة وسقاها ونمها حتى أنتجت هذا التمر. قال إذا غششتموني من أول ما أقول خلق الفلاح. هذا هو السطحي المعرفة والقليل البصيرة. فقلنا له تعال ندرس معك هذا الفلاح، هذا الفلاح مصنوع إلى صانع؟ مخلوق وإلى خالق؟ مخلوق. الذي خلقه هو الذي أعطاه القوة البدنية وإلى لا؟ هو الذي أعطاه سمعه وبصره وإلى لا؟ هو الذي وهبه عقله وفهمه وإلى لا؟ قال الله. هذا الفلاح لما جاء بالبذرة ودفنها في الصوبة، أبي الصوبة خلقها الفلاح وإلا أمه؟ من خلق الصوبة؟ الله. والماء الذي لا بد منه ليسقي الصوبة من أنزله؟ من خلقه؟ الفلاح وإلا أبوه؟ لا، الله.
الله.
وتفاعل الصوبة مع البذرة حتى ظهرت وبرزت فسيلة، من فعل هذا الفلاح؟ الجواب لا، الله. إذا كل يا صقلبي وقل الحمد لله، ما تغتر بالمظاهر، الله هو الذي خلق كل شيء. عرفتم هذه الحكاية؟ لأن الغافلين والمعمى على قلوبهم ما يعرفون الله ولا يسألون عنه وهو مخلوق له ولا يسأل عن الله. عندما نقول قواتنا الضائبة دستورنا رجالنا كحولنا الله ما فيه، فأذاقهم رمور العذاب من الخزي إلى أسوأه. لا فاعل إلا الله، الله خالق كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. ما قال رسول الله في شيء أفعل كذا إلا قال إن شاء الله. وهؤلاء المرضى إذا قلت لو إن شاء الله قل لا، لا تقل إن شاء الله، قل آتي أو أفعل، ويشعرون بأنهم كمل وهم والله شر الخليقة. يا شيخ لم تحلف هذا بالله شر الخليقة؟ ما أنا الذي حلفت ولا قلت. اسمع الله تعالى يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. البريئة من هي هذه؟ الخليقة. من باء النسمة يبرئ فهو بارئ، ومن أسماء الله تعالى البارئ. من شر الخلق؟ القرادة. لا 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 لا، من شر الخلق؟ الكفار بالعزيز الجبار. قال رابعا بيان وجوب الزكاة من الخارج من الأرض وهو الحبوب كالبر والشعير والذرة والزيتون والزبيب والتمر، إن بلغ نصابا وكان مقتاتا مدخرا. هذه لا بد وأن نحفظها. عرفنا النصاب والحول وإلى لا في الإبل والبقر والغنم، وعرفنا نصاب الدراهم والدنانير والحول والخارج من الأرض. ما هو شرطه؟ أولا أن يبلغ نصابا، والثاني أن يكون مأكولا ومدخر. مقتات أي يقتات، أي يتم به قوت الحياة الإنسان، ومدخر يدخر ما يفسد. فلهذا هل تزكون البطيخ؟ ها؟ لما تزكون البطيخ؟ البطيخ مقتات، لو يجد إنسان البطيخ الجيد يتغدى ويتعشى به، لكن هل هو مدخر؟ نعم. الرمان، البرتقال، الخربز، هذه مدخرة ما هي مدخرة؟ البصل، الثوم، هذا ما هو مقتات ولا مدخر، من يأكل البصل أو الثوم؟ فلا بد من هذا الشرط يا عباد الله يا إماء الله، الاقتيات والادخار. لا بد في الخارج من الأرض أن يكون مقتاتا صالحا، لأن يكون قوتا يقتاته الآدمي ويعيش عليه. ثالثا أن يفضح للادخار السنة والسنتين، أما الذي يفسد في أيامه الأولى ما تجب فيه زكاة رسمية. قال وكان مقتاتا مدخرا. أما ما لم يكن مقتاتا كالفلفل والبصل والثوم فلا زكاة فيه، أو فيه زكاة فلا زكاة فيه. وكذلك ما لا يدخر وإن كان مقتاتا كالبطيخ والقساء والرمان والتين والتفاح والبرتقال. انتبهوا، إلا أنه يستحب أن يتصدق منه بشيء، وهذا يفعله العوام عندنا بدون سؤال. ما يمكن يجزي التين كل يوم ساعتا لأهله وجيرانه ما يعطيهم، ما يمكن يقتلع البصل والثوم من بستانه والفقراء حوله ما يعطيهم، بل كان يقولون امشي انت وانزع بيدك. انتبهتم؟ الذي يملك بصل ثوم بطيخ كذا لا تجب فيه زكاة لأنه غير مقتات ولا مدخر، أو مقتات غير مدخر، لكن ما ينفق منه يستحسن يستحب من الكرم من شكر الله من المروءة أن يعطي شيئا مما أعطاه الله. معاشر المستمعين، أنتم مع الدرس أو مع السقف؟ لما جلس جبريل يتلقى عرف كيف جلس يلتفت جهاز التلقي، فأقول وبلغ الذي عنده في بستان بصل ثوم خبز بطيخ خرافة كذا ما فيها زكاة، لكن هل يليق بأن جيرانه أقاربه أهل الحي ما عندهم وهو يدخل كل يوم على بيته من بستان ما يعطيهم شيئا؟ هذا من المروءة؟ هذا الكرم؟ هذه الأخوة الإسلامية؟ الجواب لا لا. وإن لم يوجد الله تعالى هذا رأفة ورحمة بعباده، لكن فتح لهم باب الفضل والإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول السائل الكريم من أهل الدرس ومن العلماء البصراء صاحب التين والرمان والخبز والتفاح، قلتم ما لا زكاة عليه فيه، وإذا تجمع عنده مال، الله أكبر، الآن يبيع حصيلة التفاح ب50,000 ريال وإلا لا؟ هذه 50,000 ريال إذا وافقت إخراج زكاته من صندوقه يجب أن يعدها معها ويزكيها، وإن تأخر الحول 2-3 شهور هذا المال ماذا يبقى؟ يبقى عنده سوف يزكيه. وهكذا هذا مثاله، عنده عمارة أجرها للسكان، لا نقول كلما تستلم أجر من ساكن زكيها، هذا تشريع لا يقول به أهل المعرفة إلا من لا يدري، لكن هذا المال لما يجمعه من السكان ماذا يصنع به؟ يشرب به الحشيش والخمر؟ الجواب لا، ينفقه على نفسه أولا، فإذا فاض وزاد وحال عليه الحول يزكيه وإلا لا؟ نعم يجب أن يزكيه. فصاحب البر والشعير يزكيه ثم يبقى عنده ويبيعه ويتحول إلى مال، يزكيه وإلا لا؟ يزكيه مع ماله. قال إلا أنه يستحب التصدق من كل خارج من الأرض مما لا تجب فيه الزكاة لعدم توفر شرطي الزكاة وهما الاقتيات والنصاب والادخار، الاقتيات والادخار. ثم قال المؤلف لنا رحمه الله وإياكم: هل تدري ما نصاب هذه المزكيات أيها القارئ الكريم؟ هل تدري، هل تعلم أيها القارئ أو المستمع ما نصاب هذه المزكيات؟ الجواب إنها في الإبل 5 من الإبل، إذا ملكت 5 أبعرة ولو بينها حوار صغير
خمسة أبئرة وجبت زكاة. هذا نصاب الإبل كم؟
خمسة.
قال وفي البقر ملكت عشرين، خمسة وعشرين، ثلاثين، كم؟ إذا بلغت ثلاثين رأسا وجبت الزكاة. نصاب البقر ثلاثون، ثلاثون بقرة في عجل كبير في حور كبير غير مهم، المهم العدد بلغ مثلا كانت عشرين وولدت كلها أصبحت ثلاثين. ما تقول هذا ولد الليلة فقط ما نزكيه، معدود مع المزكيات ثلاثون. قال وفي الغنم ظأنا كانت أو ماعزا، ما في فرق بين الظأن والماعز، إذا بلغت ماذا؟ أربعين شاة، ولو جدي صغير معها ولو خروف، إذا بلغت أربعين وجبت الزكاة، دون الأربعين لا زكاة فيها. وإن تصدقت أنت، الناس يتصدقون بأموالهم فلا حرج، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء ربها شأنه. قال في الإبل خمس من الإبل، وفي البقر ثلاثون بقرة، وفي الغنم ضامن أو معزا أربعون شاة، وفي الحبوب والتمر خمسة أو سق، وفي التمر والحبوب كم؟ خمسة أوسق، والوسق هذا كم؟ قال ستون صاع، ستين كيلو. لا 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 لا، الوسق كم؟ ستون صاع، والصاع كم؟ أربع حفنات، أربع أمداد، والمد الحفنة، مد الرجل معروف. إذن نصاب الحبوب والثمار ستون خمسة أوسق، أقرب شيء خمسة مناطير، خمسة أوسق، والوسق كم؟ ستون صاع، والصاع كم؟ مد فيه أربع أمداد. صدقة الفطر كم؟ صاع ولا مد؟ زكاة الفطر صاع، أربعة أمداد. إذا نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، من ملك من بستانه من أرضه خمسة أوسق وجبت عليه الزكاة. ما الوسق يا شيخ؟ قال في العلماء الوسق ستون صاع، والصاع أربع أمداد، اضرب الستين في أربعة كم؟ أربعون حسنة. هذا هو النصاب. من ملك 240 حفنة تمر أو شعير أو كذا وجبت فيه الزكاة، أقل من 240 حفنة ما فيه زكاة. الوسق خمسة أوسق هي النصاب، لأن الوسق 60 صاعة والصاع أربع حفنات، يضرب 60 في الأربعة 240.
نعم نعم نعم، نحن تكلمنا نقول الوسق كم؟ ستون صاع، الصاع أربعة أمداد، اضرب الأربعة في الستين 240 حفنة، فيضربها في خمسة، خمسة أوسق ألف ومئتين حفنة، ألف ومئتين كيلو، الحبنة ثلاثين كيلو أحيانا، وخاصة من التمر ثقيل. قال وفي العمل، وفي العمل جمع عملة، سألوا الصيارف عنها والبنوك. لا 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 تقول البنوك يا شيخ، تنجس مجلسنا، قول المصارف. اي نعم المصارف،
قال وفي العمل قيمة 70 جرام من الذهب، 70 جراما من الذهب. الآن تسمعون من علمائنا من يقول النصاب 85 ومن يقول 80، وأنا والحمد لله أقول 70 جراما. العلماء قالوا تقليدا فقط لبعضهم بعض، أما الشيخ أتينا بحب الشعير ونظفناه ووزناه في ميزان الصيادلة الدقيقة وضبطنا المثقال بالضبط بحبات الشعير فوجدنا النصاب 50 جرام 70 جرام. وهذا إن شئت تقول هذا أرحم بالفقراء والمساكين من 85، أليس كذلك؟ بلى. وشيء آخر، لو نزكي بحسب الفضة لكان النصاب أقل من 50 جرام، ولأننا يجوز أن نزكي بحسب الذهب أو الفضة سواء بسواء. 460 جرام فضة لا تساوي 1500 ريال أو 1200. فنظرا لهذا المرتفع وهذا المنخفض وفقنا الرحمن الرحيم وهو ولينا وولي المؤمنين إلى أن قلنا النصاب 70 جرام. صاحب العملة ليرة جنيه درهم ذهب، أي عملة في العالم، اذهب إلى بائع الذهب وقل له 70 جرام كم تساوي من دينار جزائري أو درهم مغربي أو ريال يمني أو جنيه مصري، القيمة التي يقول لك هي مصر. أعيد هذا القول، أنت عندك مال يا هندي يا باكستاني، عندكم الليرة ولا عندكم الروبية؟ تقول كم نصاب الروبية؟ امشي إلى بائع الذهب عندكم وقل له من فضلك 70 جرام كم روبية تساوي؟ إذا قال 1000 النصاب 1000، 10000 النصاب 10000، ولا تتردد. سوري عنده العملة ما هي؟ الليرة. يذهب إلى بائع الذهب قل له 70 جرام كم تساوي من ليرة؟ يقول 5000 ليرة هذا النصاب. السعودي صاحب الريال في المدينة النبوية اذهب إلى بائع الذهب قل له 70 جرام كم تساوي؟ يقول 2800 أو 2900. الذي يقوله والله لهو النصاب. زكي، إن بلغ وجدت نفسك أقل من هذا لا زكاة. هل فهمتم هذه؟ والله لأن تذهب من المدينة إلى باكستان لتتعلم هذه المسألة بالذات، وما كان هذا بالكثير أبدا. هذا والأمة تتخبط الآن تخبطا عجبا، كل واحد يدلي برأيه في الزكاة. لما؟ إذن النصاب في العمل ما هو؟ 70 جرام من الذهب. أنا ما عندي ذهب، أنا عندي ريالات يا شيخ. نعم أعلم عندك ريالات، امشي إلى بائع الذهب قل له 70 جرام كم تساوي؟ المبلغ الذي يقول تساوي ذاك النصاب، إن ملكته زكيته، كان دون ما عندك دونه لا زكاة عليه. فإن كان مالك أكثر من 20 مرة أو 70 الزكاة وجبت وكفى، وزكي كما يعني. قال أرأيت أيها القارئ أن إن قيل لك عرفنا النصاب في الأنعام، لكن إن قيل لك عرفنا النصاب في الأنعام لكن ما عرفنا كم الخارج منه كذا، فعلموا أن من ملك خمسا من الإبل زكاها بشاة من الغنم، ومن ملك عشرا زكاها بشاتين، ومن ملك خمسة عشرة زكاها بثلاث شياه، ومن ملك عشرين زكاها بأربع شياه، ومن ملك خمسا وعشرين زكاها ببنت مطار أو فتنة ودخلت في الثانية من الإبل. فانظر رحمة الشارع، الإبل نزكيها بالغنم بالماعز، نعم، حتى تبلغ 25 بعير، وحينئذ تزكى ببنت مخاض. وأن من ملك 30 بقرة وجب عليه فيها ماذا؟ رجل كبير يتبع أمه ما استقل بعد عنها، أوفى سنة أي كمل سنة. ومن ملك 40 من الغنم وجب فيها شاة فقط، وما زاد على ما ذكر يطلب من كتب الفقه المطولة. وهذا جدولها، تسمعون الجدول. قال أولا الإبل فيها بنت 25 فيها بنت مخاض، 36 فيها بنت لبون أكبر من سنا، 46 فيها حقة أو فالثلث سنوات، مئة وواحد وستين جذعة، لا 61 هذا تصحيح، 61 فيها ماذا؟ جذعة أو فت 4 سنوات. إذا بلغت الإبل 61 بعيرا فيها جذعة أو فت 4 سنوات. 76 من الإبل قال فيها بنتا لبون، 91 حقتان